أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فإنه من ظلم أحدا كان الله خصمه يوم القيامة. أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين بسند صححه الألباني عن أم الفضل بنت الحارث أنها قالت: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعت الحسين في حجره، ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله تهريقان الدموع. قالت: قلت يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ما لك؟ قال: أتاني جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا. فقلت: هذا؟ قال: نعم، وآتاني بتربة من تربته حمراء. عنوان حديثنا: القراءة الموضوعية في السيرة الحسينية. في تاريخ المجتمعات البشرية هناك أحداث متميزة بعمق تأثيرها واتساع رقعة انعكاساتها في الزمان والمكان. كل أمة من الأمم، كل مجتمع من المجتمعات في تاريخه أحداث متميزة، وفي تاريخنا الإسلامي هناك أيضاً أحداث متميزة بتأثيراتها وتفاعلاتها. وتأتي قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وشهادته في كربلاء كحدث فريد متميز في تاريخنا الإسلامي. ولذلك التميز، فإن هذا الحدث لا زال يحظى بالتفاعل، التفاعل الكبير. يتجدد هذا التفاعل مع الحدث عصراً بعد عصر وجيلاً بعد جيل، ورغم مرور كل هذه القرون 14 قرن، لكن الحدث لا يزال يتجدد في وجدان مساحة واسعة من أبناء الأمة، ويترك تأثيراته على نفوسهم. هذا التفاعل الذي نراه مع ذكرى قضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام لم يأتي بفعل العادات والتقاليد فقط، وإنما لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام وجهوا شيعتهم للاهتمام بهذه الذكرى ودعوهم إلى إحيائها. وهناك أمر آخر يلفت النظر ويبرز أهمية هذا الحدث، وهو تفاعل النبي محمد صلى الله عليه وآله مع هذا الحدث قبل وقوعه بنصف قرن. كتب المسلمين سنة وشيعة، كتب الحديث تنقل عددا من الأحاديث وفيها ما هو صحيح السند عند السنة وعند الشيعة. هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن وقوع هذا الحدث وأبدى تفاعله معه، كالحديث الذي بدأنا به خطبتنا عن أم الفضل بنت الحارث. هذا الحديث صحيح السند عند إخواننا أهل السنة، صححه الألباني الذي يطلق عليه محدث العصر عند إخواننا السلفيين في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وهذا الحديث واحد من الأحاديث حول الموضوع. فعلا يلفت النظر ورود عدد من الأحاديث عن عدد من أمهات المؤمنين والصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، كلها تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن مقتل الحسين وأبدى حزنه وبكاءه وتفاعله مع حادثة لم تقع بعد. أليس في ذلك دلالة على أن هذه الحادثة فريدة ومتميزة وينبغي أن تهتم بها الأمة؟ أم سلمة تنقل مثل هذا المشهد، عائشة تنقل مثل هذا المشهد، زينب بنت جحش تنقل مثل هذا المشهد، يعني عدة رواة وبعدة أسانيد. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا ينقل هذا المشهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أبو أمامة ينقل كذلك مشهد، أنس ينقل مشهد، وهكذا عدد من الصحابة ينقل كل واحد منهم، لا يتحدثون عن مشهد واحد، ما يتحدث أنهم شافوا النبي مرة واحدة وهو يتحدث عن مقتل الحسين الذي سيأتي ويبكي، لا، كل واحد يتحدث عن مشهد هو رآه يختلف عن المشهد الآخر. لو كانت هذه الأحاديث فقط في كتب الشيعة لأمكن أن يقال أنها يعني نتيجة تفاعل عاطفي أو تفسر بأي تفسير آخر، لكن حينما تأتي هذه الأحاديث في مصادر الحديث المختلفة وبأسانيد صحيحة وعبر رواة مختلفين، فهذا يدل على وقوع هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله. وقل أن روي في السيرة النبوية، بل لا نكاد نجد أن النبي صلى الله عليه وآله تفاعل مع حدث مستقبلي. صح أخبر عن أحداث أنها ستقع، لكن بهذه الدرجة من التفاعل؟ يبكي وعيونه يسيل منها الدمع، وفي أكثر من موقف، هذا يدل بالفعل على أن هذا الحدث حدث مهم وينبغي الاهتمام به. حاول الأمويون أن يعتموا على هذه الحادثة، وهذا أمر طبيعي لأن انتشار هذه الحادثة بتفاصيلها يعتبر فضيحة لإرهابهم لعدوانهم على أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الحسين سيد شباب أهل الجنة. لذلك من الطبيعي أن يحاولوا تشويه الحدث والتعتيم عليه. السلطات التي جاءت بعد الأمويين أيضا سلكت نفس المنهج، لكن مع كل ذلك الحدث فرض نفسه وأخباره وصلت إلى مختلف أنحاء وأرجاء الأمة، وأيضا تداولتها أجيال الأمة المختلفة. واضح أن الحدث نقل تفاصيله بعض الحاضرين والمشاهدين من أسرة الحسين عليه السلام، ابنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين وولده الإمام محمد الباقر، سائر أخوات الحسين زينب، أم كلثوم، بعض بنات الحسين سكينة، فاطمة، وهكذا سائر العائلة بدأوا ينقلون تفاصيل وأحداث ما حصل في كربلاء. لا بل حتى أعداء الحسين أفراد وجنود من معسكر جيش يزيد هم أيضا نقلوا بعض أحداث هذه الواقعة كوصف أو للتباهي أو لمختلف الأغراض. وهناك محايدون كحميد بن مسلم الذي حضر الواقعة حتى يسجل ما يرى من أحداثها. نقلت هذه الحادثة في التاريخ، كان هناك من يريد تجاهلها أيضا. تجد بعض التواريخ، بعض الكتاب الإسلاميين يكتبون عنها، يمرون عليها مرور الكرام. البعض يجيب سبب عاطفي، يقول حدثت أحداث فظيعة مؤلمة نعرض عنها، ما يتحدث حولها. كان هناك من أراد تجاهل هذه الحادثة، لكن مع ذلك وصلت وتنوقلت أخبار هذه الحادثة. ولأن الحدث مهم كأي حدث تاريخي مهم تحصل نقولات مختلفة حوله، يصير في زيادة، يصير في نقصان، ناس يزيدوا، ناس ينقصوا. الحالة اللي كانوا يعيشوها شيعة أهل البيت، الإحياء العاطفي لهذه الحادثة، بعض شعرائهم، بعض خطبائهم كانوا يتحدثون بلسان الحال، لكن مع مرور الوقت تم تناقل ذلك الحديث على أنه واقع الحال وليس لسان الحال، فأصبحت هناك مرويات مأخوذة عمن تحدث لا على أنها قضية أو تفصيل واقع، وإنما لسان حال، لكن آخرين نقلوه عنه وكأنه حادث حدث. ولذلك نجد أنفسنا الآن أمام كثير، كم كبير من المعلومات والمرويات حول واقعة كربلاء. ما هو التعامل الصحيح مع هذه المرويات التي تروى وتتداول خاصة في مجتمعاتنا الشيعية عن واقعة كربلاء؟ هناك اتجاهات، هناك اتجاه تقليدي يرى ضرورة المحافظة على الرواية المألوفة المتداولة في كل مجتمع شيعي عن واقعة كربلاء. قد تختلف الروايات بين المجتمعات الشيعية في بعض التفاصيل، يمكن الشيعة في الهند يهتمون ببعض التفاصيل في كربلاء قد لا يهتم بها الشيعة العرب أو الشيعة الإيرانيون، وقد يهتم الإيرانيون ببعض التفاصيل المتداولة في مجالسهم وفي أشعارهم لا يهتم بها آخرون. الاتجاه التقليدي يقول إحنا في كل مجتمع شيعي، ما هي الصورة المتداولة عندنا لواقعة كربلاء اللي آبائنا وأجدادنا وخطبانا وشعرانا يتحدثوا عنها؟ نحافظ عليها، ننقلها كما هي، ولا داعي لا للبحث ولا للتمحيص ولا للتحقيق، لأن قضية كربلاء قضية محاطة بالغيب وبالإعجاز، ولا ينبغي أن نتعامل معها كما نتعامل مع أي حدث ونفسره بالتفسيرات المادية الظاهرية، بل يعتبرون أي محاولة للتمحيص والتحقيق في أي تفصيل ينقل عن كربلاء هذا يعتبر تهوين من شأن الحادثة وإضعاف من تفاعل المجتمع معه. هذا اتجاه. اتجاه آخر هو الاتجاه المخالف للحالة الدينية. هؤلاء يترصدون أي خبر أي رواية لكي يظهروا وكأن الحالة الدينية قائمة على أساطير، قائمة على أشياء لا واقع لها ولا مصدر لها، وبالتالي يسعون لتشكيك الناس حول ما يتحدث به وما ينقل عن واقعة عاشوراء. طبعا هؤلاء أيضا لا يكلفون أنفسهم البحث ولا يلتزمون بمنهجية المنظومة الدينية، كل منظومة لها معادلاتها لها قيمها، لا تستطيع أن تحاكم منظومة فكرية على ضوء منظومة فكرية أخرى، لكن هم لهم توجه يريدون دعم توجههم، ولذلك يضخمون أي شيء يعتبرونه خللا في نقل هذه الحادثة العظيمة. الاتجاه الثالث اتجاه يدعو إلى البحث والتحقيق في المرويات التي تروى حول واقعة كربلاء، أن تخضع للبحث والتحقيق فنرى ماذا أهمل منها نستحضره ونؤكد عليه، وما هو غير صحيح منها، ما هو مختلق أو ما هو مضخم فنجعله في حجمه الواقع الحقيقي، تماما كما هو الحال في بحث أي قضية وأي حادثة تاريخية. لا شك أن المسلمين جميعا يهتمون بالسيرة النبوية، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن السيرة النبوية أيضا خاضعة للتحقيق، خاضعة للتمحيص، ولذلك بعض العلماء من السنة ومن الشيعة كتبوا كتبا حول الصحيح من السيرة النبوية، ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح. وإذا كنا نقبل التحقيق والتمحيص في السيرة النبوية فلماذا لا نقبل أيضا التحقيق والتمحيص في السيرة الحسينية، مع أننا نعلم بأن دواعي الاختلاق ودواعي الإهمال موجودة في كل حادثة من الحوادث، وفي السيرة الحسينية هذه الدواعي موجودة. هناك من أراد إنساء المجتمع وإنساء الأمة كثير من تفاصيل هذه الحادثة، وهناك من حاول التضخيم والافتعال، فالدواعي موجودة، فينبغي أن يكون هناك بحث وتمحيص وتحقيق في الكثير من هذه المرويات، خاصة في هذا العصر أدوات البحث أصبحت متوفرة، مناهج البحث العلمي أصبحت قائمة، البحث في هذا العصر أصبح آفاقه أوسع وأرحب من العصور الماضية. في الماضي يمكن هالمصدر أنا ما أحصله، هالكتاب ما أعثر عليه، الآن كل الكتب موجودة بين يدي الإنسان المتوفر منها، بضغطة زر يستطيع الإنسان أن يستحضر كل المصادر وأن يقارن بينها وأن يستفيد من مناهج البحث العلمي لمعرفة الصحيح من غير الصحيح. البعض يقول لماذا نحن نحقق؟ خلي الأمور تمشي، ليش نحقق؟ خلي الخطباء اللي يقولوا والشعراء اللي يقولوا والناس اللي يقولوا، حالة عاطفية، لماذا ينبغي أن نمحص وأن نحقق؟ في الواقع هناك دوافع ومبررات مهمة. أولا روايات وأخبار السيرة الحسينية لها انعكاس كبير على تكوين قناعات الجمهور الشيعي في البعد الثقافي، في البعد الأخلاقي، في البعد السلوكي، لأن الإنسان الشيعي يسمع هذه الأحداث دائما وأبدا تكرر عليه، وبالتالي تترك انعكاساتها على أفكاره، على ثقافته، على سلوكه، على نفسيته. وحينما يكون هناك خلل، حينما يكون هناك أخطاء، فإن ذلك أيضا يصبح هذا الخلل وهذا الخطأ له انعكاس على ثقافة الإنسان الشيعي وسلوك الإنسان الشيعي. هذا أولا. ثانيا، المجتمع الشيعي اليوم تحت المجهر، تسلط عليه الأضواء، لم تعد مجالس الشيعة في إحياء عاشوراء مجالس خاصة في بيوتهم في أزقتهم، الآن أصبحت على المكشوف وعلى الهواء وبالبث المباشر، الجميع يشاهد، الجميع يسمع. وبالتالي فإن علينا أن نعطي صورة مشرقة لهذا المجتمع، لهذا المذهب، لهذا الخطاب، لا نظهر أمام الآخرين وكأننا نروج لأساطير، نروج لأشياء غير معقولة، نتحدث عن أشياء لا مصدر لها. لابد وأن نحقق ونمحص حتى يكون ما نذكره له أدلة وله براهين، وهذا ما أكدت عليه المرجعية الدينية. البيان الشهير الذي صدر عن مكتب المرجع الأعلى السيد سيستاني حفظه الله سنة 1438 أكد على هذه النقطة، على الخطباء، على المبلغين أن لا يذكروا أحاديث ونقولات وروايات من مصادر ضعيفة، من كتب غير معتبرة، فيظهر المنبر الحسيني وكأنه هزيل، وكأنه لا منطقي، وكأنه لا يتحدث بأسلوب علمي. هذا يشوه المذهب، يشوه خط أهل البيت. من هنا لابد وأن يكون هناك تحقيق وتمحيص. الأمر الثالث أمر داخلي. إحنا الشيعة أيضا أبناء نتعلموا، صار عندهم انفتاح على الثقافات المختلفة، انفتاح على العالم، فصارت عندهم تساؤلات ما كان يقبله الآباء والأسلاف من المرويات دون تمحيص، دون طرح منهجي وتفسير لا يقبله الأبناء اليوم. وحينما نطرح على أبنائنا بعض المرويات عن السيرة الحسينية يجدونها تتنافى مع معارفهم، مع معلوماتهم، مع ثقافتهم، إما أن نكون قادرين على إثباتها كلها مصدر وعلى حسن التفسير لها، وإلا فإن عرضها عليهم قد يسبب نفور، قد يسبب رد فعل، قد يجعلهم يتقبلون تشكيكات الآخرين. من هنا لابد وأن يكون هناك تحقيق وتمحيص. طبعا التحقيق يقوم به أهله من ذوي الاستعدادات العلمية، من ذوي القدرة على استخدام أدوات البحث المنهجي العلمي. وبحمد الله بادر عدد من علماء الشيعة للقيام بمبادرات في تحقيق هذه المرويات. أحد العلماء السيد عبد الرزاق المقرم، وهو عالم فاضل من علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، توفي سنة 1971 ميلادي، هذا ألف كتاب باسم مقتل الحسين، وحاول في هذا الكتاب أن يقوم بدور التحقيق في بعض المرويات، فأثبت بعض المرويات ونفى بعضها من وجهة نظره ومن خلال بحثه واجتهاده. هذه مبادرة. الشيخ محمد مهدي شمس الدين أيضا له مشروع متكامل حول الثورة الحسينية، على أساس 5 كتب يكتب حول الثورة الحسينية، كتب 3 وطبعها، ولكن حال الأجل بينه وبين إنجاز القسمين الأخيرين، أيضاً بحث تحقيقي علمي منهجي حول ثورة الإمام الحسين عليه السلام. الشيخ مرتضى المطهري له محاضرات كثيرة في دراسة السيرة الحسينية ومناقشة بعض مروياتها، وقد دونت وطبعت تحت عنوان الملحمة الحسينية في 3 أجزاء، أيضاً فيها بحث وفيها تحقيق وفيها تنقيح. ومن أواخر المبادرات دار الحديث في قم أصدروا كتاباً مهم اسمه الصحيح من مقتل سيد الشهداء عليه السلام، كتاب كبير، لجنة علمية تحت إشراف الشيخ محمد الريشهري، كل المعلومات والمرويات حول كربلاء فرزوها فرزاً وحاولوا البحث عنها في المصادر التاريخية والمقارنة بين المصادر ومعرفة أن هذه الرواية هل وردت في المصادر القديمة أو في مصادر متأخرة لا تعتمد على مصدر سابق. وعلى هذا الأساس قووا بعض المرويات وضعفوا بعض المرويات، وهو كتاب مهم ينبغي للخطباء وللشعراء وللشباب الذين يريدون التأكد من كثير من المرويات أن يرجعوا إليه. نحن نؤمن بحرية البحث العلمي، ولكن أن يكون البحث منهجياً، ولا مانع أن تختلف النتائج من باحث إلى آخر، من عالم إلى آخر. الناس الذين تضيق صدورهم بالرأي الآخر ويريدون البقاء على الرأي المألوف، هذا لهم رأيهم، لكنهم لا يستطيعون أن يوقفوا عقارب الزمن. الناس في تطور والفكر في تطور، الناس يمارسون حقهم في البحث وفي طرح آرائهم، وما نحتاجه هو إتاحة الفرصة لمناقشة هذه الآراء علمياً. من كان مخالفاً لهذا الرأي فليبين نقاط ضعفه وليبين ما يصح عنده، وهكذا من ضرب الرأي بعضه ببعض تتضح الأمور ويكون الناس أقرب إلى الصواب وإلى النضج المعرفي والعلمي. إننا في هذا الموسم العظيم بالفعل علينا أن نجدد قراءتنا لسيرة الإمام الحسين عليه السلام عبر ما نسمعه من الخطباء وعبر البحث والتثقيف الذاتي. كل واحد منا عليه أن يبحث، أن يقرأ، أن يتثقف، حتى يزداد معرفة وبصيرة بالإمام الحسين عليه السلام وبحركته المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولايتهم، وأن يزيدنا بصيرة في معرفتهم، وأن يوفقنا للسير على خطهم، وأن يرزقنا يوم الآخرة شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلالته وعظمته، وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العلي العظيم. حينما يودع إنسان عندك أمانة فإن عليك أن تعيد إليه الأمانة التي أودعها لديك، مهما كان هذا الإنسان مسلما كان أم كافرا، عادلا كان أم فاسقا، قريبا كان أم بعيدا. وكذلك لو أعطاك شيئا حتى تعطيه لأحد آخر، هذا أيضا أمان. أعطاك مبلغ من المال قال لك تسلمه إلى فلان، ما دمت قد أخذت منه هذا المبلغ وقبلت منه أن تسلمه إلى فلان، فيجب عليك أن تؤدي هذا المبلغ إلى نفس الشخص، ولا يصح لك أن تجتهد وتعطيه إلى شخص آخر. لو أن إنسانا أعطاك مبلغا لجمعية خيرية، هذا مبلغ تعطيه الجمعية ألف، أنت تأخذ منه بعدين تقول لا والله الجمعية باء أحسن وهي أحوج، هذا لا يجوز لك. إذا كان المبلغ مبلغك أنت تتصرف تعطيها الجمعية أو تلك الجمعية. أما ما دام إنسان أعطاك المبلغ حتى توصله إلى هذه الجمعية، فلا يجوز لك أن تجتهد وتعطيها إلى جمعية أخرى إلا إذا رجعت إليه. وكذلك إلى مسجد، إلى مأتم، إلى فقير، إلى إنسان أعطاك مبلغ تعطيه للفقير الفلاني، بعدين أنت رحت شفت واحد والله هذا أفقر من اللي قال لي به أعطي هذا أحوج، ما لك حق، هذا مو مبلغك أنت، مو فلوسك حتى أنت تجتهد وتعطيها إلى من أردت. ما دام الإنسان أعطاك هذا المبلغ لشخص معين فلا يجوز لك أن تجتهد وتصرفه إلى شخص آخر إلا بالرجوع إلى من أعطاك هذا المال. في هذه الأيام، أيام عاشوراء، الناس يتبرعون بمبالغ. من يأخذ هذا التبرع من الناس إذا أخذه بعنوان جهة معينة لا يجوز له أن يصرفه في جهة أخرى. إنسان أعطاك مبلغ لهذا المأتم، أعطاك مبلغ للإطعام، أعطاك مبلغ للعزاء في أي مجال من المجالات، إذا أنت استلمت هذا المبلغ على أن يصرف في مجال معين فلا يحق لك أن تصرفه في مجال آخر إلا بالاستئذان ممن أعطاك إياه. هناك مسألة فيما إذا بقيت مبالغ إضافية. أنا عندي مأتم، مؤمنين يأتون يتبرعون لهذا المأتم، انتهى المحرم، فاضت، زادت التبرعات اللي عندي، ماذا أصنع بهذا الفائض؟ أو عندي مثلا إطعام مضيف، أطبخ وأطعم الناس أيام عاشوراء، وناس أعطوا تبرع لهذا الموضوع، أنا متصدي للإطعام وأعطوني مبالغ للطبخ، زادت هذه المبالغ، ماذا أصنع بها؟ في هذه الحالة ينبغي استئذان أصحاب المبالغ، لازم تخبرهم هذه المبالغ زادت عندي، ماذا تريدون نفعل بها؟ تسترجعونها؟ تسمحون بصرفها في مكان آخر أم ماذا؟ والأفضل منذ البداية أن الإنسان يأخذ إذنا ممن يتبرع، يقول لا يمكن تزيد عندنا المبالغ، إحنا بنتصرف بها في الشأن الفلاني، في الأمور الأخرى المشابهة نعطيها الجمعية أو ما أشبه ذلك. إذا أخذت إذنا من المتبرعين فإنه يصح لك حينئذ أن تصرف ما يفيض عندك للجهات الأخرى، أما من دون الإذن لا يصح لك إلا بالرجوع إليهم. طيب إذا ما أعرفهم ما أقدر أرجع لهم، هنا ينطبق عليها أحكام مجهول المال، تتصدق بها في الأمور القريبة من هذا الشأن نيابة عنهم، وأيضا في نفسك تضمن لو في أي وقت من الأوقات أحدهم اعترض ترجع إلى مبلغه. هذه الأمور ينبغي أن نهتم بها، العمل من أجل الإمام الحسين عليه السلام فيه ثواب وفيه أجر، لكن ينبغي أن يكون أيضا وفق الضوابط الشرعية، ولا يصح للإنسان أن يتصرف في أموال الناس خارج رضاهم، خارج إذنهم، وخارج الضوابط الشرعية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة أحكام الدين وللالتزام بها. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لإحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين، وانفعنا بإحياء هذه الذكرى، ثبتنا على محبته وولايته، وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. والسلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.